Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. العالم يخلد اليوم 22 من مارس اليوم العالمي للماء تحت شعار الماء من أجل السلام. في هذه المناسبة دعت الأمم المتحدة لتعزيز التعاون للحفاظ على الماء لا سيما في سياق عالمي يتميز بتفاقم تداعيات التغير المناخي. الحرب على غزة في يومها 68 بعد المئة، القصف الإسرائيلي متواصل بلا هوادة، والمعارك مستمرة في الشمال في مدينة غزة لا سيما في الأحياء المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحل بإسرائيل قادما من مصر في محاولة للتوصل إلى اتفاق هدنة، فيما من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار أمريكي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي تم تقديمه من قبل المغرب والولايات المتحدة. القرار وصفته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بالخطوة التاريخية من أجل أنظمة أكثر أماناً وموثوقة لهذه التكنولوجيا. قبل تفاصيل، قام العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد والأمير مولاي إسماعيل أمس بزيارة ضريح محمد الخامس، حيث ترحم أمير المؤمنين على روح الملك الراحل محمد الخامس بمناسبة حلول العاشر من رمضان ذكرى وفاته. تحت شعار الماء من أجل السلام يخلد العالم اليوم العالمي للماء، مناسبة للتأكيد من جديد على أن تدبير المياه يمكن أن يساهم في تعزيز التعددية والروابط بين الشعوب وكذا الصمود في مواجهة الكوارث المناخية. وأكدت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني أنه في هذا اليوم العالمي للماء يجب علينا جميعا أن نوحد جهودنا بشأن المياه واستخدامها من أجل السلام من خلال إرساء الأسس لمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، معربة عن أسفها لكون 24 بلدا فقط من أصل 153 دولة تتقاسم في الوقت الراهن موارد مائية، أعلنت عن إبرام اتفاقيات تعاون تهم كافة الموارد المائية التي تتقاسمها. والمغرب وبتوجيهات من الملك محمد السادس يولي مكانة أساسية للتدبير المستدام للمياه خدمة للمواطن والتنمية مع دعم التعاون الدولي في هذا الشأن. كيف يبدو الوضع المائي في المغرب؟ للنموذج من منطقة ترقيست بإقليم الحسيمة ضمن الروبورتاج الذي عده الزميل محمد الغول.
تراكم سنوات الجفاف وتراجع المخزون المائي أصبح هاجساً مجتمعياً في ضوء تطور المخاطر التي تهدد الأمن المائي. معاناة المناطق المغربية متفاوتة، جهة طنجة تطوان الحسيمة ورغم أنها تعتبر نسبياً أفضل مقارنة بالمعدل الوطني، لكن ذلك لا يمنع من تضمنها نقاطاً حرجة، كما أكد على ذلك نزار بركة وزير التجهيز والماء.
هناك إشكالية مطروحة بالنسبة لهذا الحوض بالنسبة خصوص المنطقة ديال طنجة ومنطقة ديال الحسيمة.
ضمن تراب الجهة يعد نموذج مدينة ترقيس لافتا للانتباه باعتبار اضطرارها للاعتماد على مياه البحر المحلات بالرغم من سؤال الجودة المطروح.
بالنسبة لدوك الماء اللي كيحليو راه كيوصلونا للدار راه ما نقدروش نشربوهم نهائي. دابا كنستعملوهم حاليا نقول لغسيل ديال المواعن وديال التصبين والتسياق.
ما اللي كيجينا دابا من الروبيني ماشي بقى بحال الماء في الاول، ما في الاول كيجينا كنشربوهم كنطيبو بهم كنغسلو بهم. الماء اللي كيجيونا دابا من تصفية الماء ديال البحر اخر حاجة هي الدوش ما كتقدريش تدوشي بهم، ودابا مضطرين نمشيو نسقيو الماء ولا نمشيو نشريو الماء.
كاين مجموعه من المبادرات من طرف المجتمع المدني والمحسنين كيديروا ما يسمى بالصندا اللي كيقلبوا على المياه الجوفيه، هذا حل ترقيعي وصافي.
ندره المياه بمنطقه ترقيست هو مشكل عويص جدا، غادي تسبب هجره نسبه كبيره من ساكنه المنطقه كما تسبب فيه في ثمانينيات القرن الماضي قبل ما يتبنى البراج.
الهجره ولا شك هي واحده من المخاطر المرتبطه بندره مياه الشرب. الأمر الذي عجل بالإعلان عن برنامج حكومي استعجالي يقول عنه الأستاذ علي دادون المختص في جغرافيا الماء بجامعة ابن زهر.
حلول والاقتراحات يجب أن تكون يستشعرها السكان، توفير صهاريج متحركة، لما لا أيضا وحدات متحركة لتحلية المياه.
تطور المخاطر إلى تهديد الأمن المائي للمواطن أصبح يفرض على الدولة كما المجتمع تغييرا عاجلا في طريقة تدبير الندرة واعتماد استراتيجية أكثر فعالية وعدالة.
حرب غزة، القصف الإسرائيلي مستمر بلا هوادة، والمعارك متواصلة في الشمال في مدينة غزة، لا سيما في الأحياء المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في اليوم الرابع من العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي الذي طوق المستشفى الأكبر في القطاع واقتحمه فجر الاثنين بناء على معلومات عن وجود قادة من حماس والجهاد الإسلامي فيه. معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون. مرحبا بك عادل، كيف تمضي الأوضاع إذا ميدانيا وإنسانيا في اليوم 68 بعد 100 من هذه الحرب؟
يعني في إطار التصعيد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات القطاع والذي تماما خرج عن الخدمة، الجيش اللي أنذر مئات النساء والأطفال الذين يحتمون في بعض مباني المستشفى وهم كلهم من النازحين، إلى جانب العشرات من الأطباء والممرضين والمصابين الذين أيضا لا زالوا في داخل الأقسام. الجيش أنذرهم جميعا بالإخلاء، وإلا سيقوم بقصف المباني على رؤوسهم كما اللي قال عبر مكبرات الصوت، لكن عددا قليلا من الناس استجابوا وخرجوا. كل ذلك يأتي في وقت نفذ فيه الطيران الحرب الإسرائيلي عدة غارات جوية عنيفة في محيط المستشفى، دمر عدد من المنازل، كما أيضا اقتحم الجيش عشرات منازل الفلسطينيين في منطقة الرمال المحيطة ومخيم الشاطئ إلى جانب دوار الأنصار، وكل ذلك غربة مدينة غزة. اقتحم هذه البيوت وأجبر كل الذكور من هم فوق 16 من العمر لخلع ملابسهم إلا بعض الملابس الداخلية السفلية، وأجبرهم على الخروج من البيوت وقيدهم، ومن ثم اقتادهم إلى المدرسة بجانب مستشفى الشفاء، حولها إلى مركز للاستجواب والتحقيق والاعتقال. أما بالنسبة للنساء والأطفال أجبرهم الجيش الإسرائيلي على المغادرة باتجاه جنوب القطاع مشيا على الأقدام لأكثر من 20 كيلومترا على الأقل، وهذا كله أيضا يأتي في وقت تواصلت فيه الضربات الجوية. في الوقت ذاته تم اليوم إسقاط وإنزال عشرات المظلات التي تحمل مواد غذائية خصوصا في وسط القطاع وجنوبه وبالتحديد منطقة المواصي غرب خان يونس.
شكرا عادل الزعنون مراسلنا في غزة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل اليوم إلى إسرائيل قادما من مصر لعقد لقاء يغلب عليه التوتر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة ومحاولات التوصل إلى اتفاق هدنة، حيث تحدث في القاهرة عن تقارب في مفاوضات الدوحة بشأن إرساء الهدنة، وقال إن الفجوة ضيق وأن التوصل إلى اتفاق ممكن جدا، مشددا على أنه من الخطأ اجتياح رفح. وتزامنا مع هذه التحركات أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعرض اليوم مشروع قرار يشدد على وقف فوري لإطلاق النار في غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه، ويؤكد النص الذي عدل عدة مرات على الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية. وسبق للولايات المتحدة الداعم الأبرز لإسرائيل سياسيا وعسكريا في هذه الحرب أن استخدمت حق النقض الفيتو عدة مرات في مجلس الأمن ضد قرارات تدعو إلى وقف لإطلاق النار، قائلة أن ذلك كان سيصب في مصلحة حماس. للتعليق معنا من رام الله المحلل السياسي هاني المصري.
منذ فترة لا بأس بها والإدارة الأمريكية تعدل في مشروع القرار، في بعض الأحيان يكون جيدا أو لا بأس به، ويبدو أنه يستخدم في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لكي تزيل العراقيل أمام صفقة تبادل الأسرى، ولكن هذا لا يجب أن يقلل من خطورة التقاء الأهداف الأمريكية مع الأهداف الإسرائيلية، ولكن الاختلاف حول الأساليب وحول تقليل الضحايا المدنيين، ولكن كيف يتم إخراج ذلك؟ فبالتالي علينا أن ننتظر إلى الصيغة النهائية للقرار. وثانيا المهم هل سيترافق مع ضغوط جدية أمريكية أم تبقى الأمور في سياق التكتيكات والخلافات التكتيكية التي لم تغير من طابع الحرب رغم استمرارها منذ عدة أشهر. هذا يتوقف على مضمون القرار، وهل سيربط وقف الحرب بإطلاق سراح كل الأسرى وبشروط أخرى مما يجعله يعني قرارا غير قابل للتنفيذ. إذا كان الأمر كذلك سيكون مجرد ضغط آخر تكتيكي محدود لن تلتفت له الحكومة الإسرائيلية، حيث نسمع رئيس الحكومة يؤكد بأنه ماضي في تنفيذ الخطط بما في ذلك اقتحام رفح.
في النيجر قتل ما لا يقل عن 23 جنديا في كمين نصبه إرهابيون خلال عملية تمشيط نفذها الجيش في غرب البلاد. أعلنت عن ذلك وزارة الدفاع النيجيرية مشيرة إلى أن الهجوم وقع في منطقة تيلابيري فيما يسمى بمنطقة مثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو والمعروفة بأنها معقل للجماعات المسلحة في منطقة الساحل. الكريملين يقر بأن روسيا هي في حالة حرب في أوكرانيا بعدما واظبت السلطات على استخدام عبارة عملية عسكرية خاصة للإشارة إلى الهجوم الذي أطلقته قبل أكثر من عامين. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف: نحن في حالة حرب، نعم لقد بدأ الأمر كعملية عسكرية خاصة، لكن مذ تشكلت هذه المجموعة، مذ شارك الغرب مجتمعا في كل هذا إلى جانب أوكرانيا، بالنسبة لنا أصبحت حربا. الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس بتوافق الآراء أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي تم تقديمه برعاية مشتركة من المغرب والولايات المتحدة تحت عنوان اغتلام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة. وقد أشادت الولايات المتحدة باعتماد هذه التوصية الأممية. وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في بيان لها أن هذا القرار الذي حصل على دعم 123 دولة عضو حتى يوم اعتماده خطوة تاريخية نحو وضع معايير دولية واضحة للذكاء الاصطناعي وتعزيز أنظمة آمنة وموثوقة لهذه التكنولوجيا. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال نوه بهذا القرار التاريخي والتوافقي والذي يعد ثمرة عملية تفاوضية تشاركية وشاملة، وشدد على أن المغرب يتشرف بالمشاركة في تقديم هذا القرار التاريخي والتفاوض بشأنه منذ انطلاق تصوره. عمر هيلال:
ليس هناك تحدي واحد، هناك العديد من التحديات ويمكن أن نلخصها في 4 تحديات. أولها التحدي السياسي، حيث نلاحظ في السنوات الأخيرة انتشارا للإجراءات التنظيمية والمبادرات وعدد من القمم في واشنطن ولندن وخارطة الطريق التي تبنتها مجموعة 7 ووثيقة من اليونسكو، وقد حان الوقت للتوصل إلى توافق أممي ووضع تصور مشترك جماعي وغير مقسم. أما التحدي الثاني فيتعلق بضرورة الحصول على رؤية مشتركة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ينبغي أن تركز على العنصر البشري. التحدي الثالث يكمن في تعزيز الحوار بين مختلف البلدان والفاعلين والشركاء، وبالتالي كان ضروريا إيجاد حوار دامج بين كل المتدخلين.
Ce dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes. L'autre enjeu, c'est
يكمن التحدي الرابع في تحسين استغلال الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية. هذه هي التحديات الأربعة للمبادرة التي يمكن وصفها بالتاريخية، ولأنها مؤسسة لنهج دولي بخصوص تدبير كوني وجماعي بحكامة دولية للذكاء الاصطناعي.
ونشرة أخبار كاست انت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.